وإن خالف السنة اعلم أن في قلبه مرض، لأن محبة السنة وقوة محبة الإنسان لها تيسر عليه، تيسر عليه. يعني محبتك للشيء ولو كان ثقيلا يجعله خفيفا، ولو كان عصيرا يجعله يسيرا، أليس كذلك؟ هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ أبدا. لا حول. أقول هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ لما كنت صغير مالك أصدقاء؟ في أصدقاء. ألست تقف مدة طويلة مع صديق تحادثه ولف الشمال يضرب وجوهكما في أفغانستان ديار الثلوج وكأنها دقيقة، كأنها دقيقة وكأن النار عندك. فالمهم أنك إذا استثقلت السنة فاعلم أن في قلبك مرض، وإذا خفت عليك السنة ولو كانت طويلة فاعلم أن هذا من نعمة الله. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعرف قرة عيني إيش؟ في الصلاة، وكان يقف حتى تورم قدماه ولا يرى ذلك طويلا. أفهمت؟ يجي واحد بعد يقول أنا أرى أن أخف علي أني أركع ولا أذكر، لأن يعني في ناس يقولون ما في أذكر واجب إلا تكبيرة الإحرام وقراءة شيء من القرآن، وتكبيرة الإحرام بعد يأتي بها بأي لفظ، قل الله أجل، نعم، متهمتان، ثم أركع وأرفع بدون ذكر. نعم. نعم كما يقع في المصالح المصالح، بل أشد، لأننا قال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومصلحة الاستحسان مشكلة. نعم.
ثلاثة.
الأخ أحمد نبدأ الدرس الآن. نعم. ولأننا تكلمنا فيما سبق الليلة الماضية على جملة قواعد، وصلنا إلى أظن جلب التيسير. نعم.
سد باب
الحيل. نعم، سد باب الحيل. أيضا الشريعة الإسلامية شريعة الجد، شريعة الجد والحزم وعدم التلاعب، وليس فيها شيء من الحيل أبدا، كلها صريحة، ولا يلجأ للحيل إلا الضعيف، ضعيف الهمة، ضعيف الإرادة، فتجده يتحير على شرع الله عز وجل. والحيلة أصلها حولة، من حال يحول، هذا في اللغة. أما في الشرع والاصطلاح فيقولون هي التوصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة، هذه الحيلة، يعني توصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة. مثال ذلك رجل سافر في نهار رمضان، قصده أن يفطر في رمضان، ليس له قصد السفر لكن من أجل أن يفطر، ظاهر فعله أنه إيش؟ أنه صحيح، أنه حلال ولا في شيء، لكن هو أراد بذلك أن يتوصل إلى إسقاط واجب وهو الصوم. الشريعة الإسلامية لا تأتي بالحيل أبدا. رجل تزوج مطلقة صاحب له ثلاثة، يعني له صاحب طلق زوجته ثلاثة، ورآه محزونا عليها فذهب وتزوجها من أجل أن يحللها للزوج الأول الذي هو صاحب، ليس له غرض في المرأة، وإنما يريد أن يجامعها ليلة ثم يدعها، نقول هذا تحيل على إيش؟ على محرم، لأن هذه المرأة لا تحل من زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، لكن أراد أن يحللها له. نقول هذا ممنوع في الشرع، مسدود الباب، مسدود ممنوع. ولهذا جاء في الحديث وصفه بما هو أهل له، حيث سمي التيس المستعار. يعني إنسان عنده غنم تحتاج إلى تيس، فاستعار من صاحب من رجل تيسه لأجل أن يبيت عند هذه الأغنام وينزو على كل واحدة، وفي الصباح يأخذ صاحب. فالمحلل هو تيس المستعار. طيب، من باب الحيل أيضا ما يفعله كثير من الناس اليوم في مسائل الربا. رجل باع سلعة ب10,000 إلى سنة، ثم اشتراها نقدا ب8,000. هذه إيش؟ حيلة، على أن يعطي 8,000 ويأخذ كم؟ 10، لأن هذا العقد صوري. ولهذا قال فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنه دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني قطعة قماش. سد الذرائع، الذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة. والفرق بينها وبين الحيلة أن فاعل الحيلة قد قصد التحيل، وفاعل الذريعة لم يقصد، لكن فعله يكون ذريعة إلى الشر والفساد. مثال ذلك بعض النساء اليوم صارت تلبس النقاب، تغطي وجهها بالنقاب، لكن هل إن المرأة بقيت على هذا بمعنى أنها لم تخرق في ستر وجهها إلا مقدار العين، إلا مقدار العين؟ لا. إذن نمنع النقاب لأنه إيش؟ ذريعة نتوصل به إلى شيء محرم. لكن التي فعلت النقاب لا تريد هذا، لا تريد أن تصل إلى المحرم، إنما أرادت أن تفعل شيئا مباح، لأن النقاب مباح، كان معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان ذريعة إلى المحرم كان ممنوعا. والمهم أن تعلم الفرق بين الحيل وبين الذرائع. الحيل يقصد بها الوقوف المحرم أو إسقاط الواجب، والذرائع لا يقصد، لكن تمشي بالإنسان حتى يقع في المحرم أو في ترك الواجب. طيب، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وجب على الإنسان أن يترك البيع والشراء ويذهب إلى المسجد. فإذا أتى إنسان بسلعة قبيل الأذان ووضعها في السوق وقال يا من يشتري من يشتري، نقول نمنع، ما دام هذا يكون ذريعة إلى تشاغع الناس به حتى ولو أذن، كما هو المعروف الآن إذا جاءت السلعة كبيرة واسعة اشتغل الناس بها حتى لو أذن في آذانهم تركوا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ: وكن مع عبد الله أبو زيد، وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علومه فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة.
صحيح. الفقيه حقيقة هو الذي يستنبط الأحكام من النصوص وينزل الوقائع عليها، وليس من يقرأ النصوص. من يقرأ النصوص فهو كنسخة من كتاب، لكن من يشقق النصوص وينزل الوقائع عليها هو الفقيه. كالبلاغي مثلا، هل البلاغي من يبين لك البلاغة وأقسامها والفصاحة وأقسامها، أو من يكون كلامه بليغا؟ الثاني، من يكون كلامه بليغا فهو البلاغي حتى وإن كان لا يعرف من قواعد البلاغة الشيء. النحو قواعد وإعراب، من الناس من يكون عالما بقواعد النحو علما واسعا، لكن إذا قرأ قال قام زيدا والرجلان والمسلمين وآل النحو، هل يقال هذا نحوي أو عربي؟ لا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يطبق المعلومات على الواقع، يعني بمعنى أنه إذا نزلت نازلة يعرف كيف يتصرف في النصوص حتى يعرف الحكم، وإذا علم شيئا يمرر نفسه على أن يطبق هذا في حياته القولية والفعلية. نعم.
الأمر الحادي والثلاثون، اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. لا تجزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصف بعض العلوم على بعض الآلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب،
لكن هذا لا يضر، ما دمنا ننظر الفقه لا يضرنا ألا نتكلم بكلام فصيح أو ألا نعرف النحو. لكن لا شك أن الإنسان إذا تكلم بكلام مطابق للغة العربية فإن كلامه يكون مقبولا ومحبوبا للنفس. والإنسان الذي يعرف العربية أكره ما يسمع أن يتكلم إنسان ويلحن، يتكلم ويلحن يكره هذا الكلام من الرجل كراهة عظيمة، وهذا واضح. ولهذا نرى بعض الناس إذا قرأ عليك إن سكته يهبد يمهد ويقول اللي يبي، مش وهو إذا قال قام زيدا قلت زيد وش قال زيد بالمعنى ولا بالإعراب؟ بالمعنى، هو يعرف قام زيد يعني معناها زيد حصل من القيام، لكن مسألة التشكيل لا يهم. لكن لو تقول قام زيد ربما تعثره في كلامه. ولهذا بعض الأحيان نسمع لحن لا يتحمل من بعض القارئين، ولكننا نسكت لأن دفع المفسدة العليا بالدنيا إيش؟ أمر مطلوب. لكن على الإنسان أن يصبر ويتحمل. ثم إلى من يلجأ؟ إلى الله عز وجل، بعد أن يبذل الزهد فيما يستطيع لإدراك العلوم يستعين بالله عز وجل ويلجأ إلى الله، والله تعالى يجيب له. ومر علينا في حجة الأدباء أن أحد أئمة النحو إن لم يكن الكسائي فهو مثله، طلب النحو وعجز عن إدراكه. في يوم من الأيام رأى نملة تحاول أن تصعد بطعم لها من الجدار، فكلما صعدت سقطت، ثم تأخذ هذا الطعم وتمشي تصعد ثم تصعد ثم تصعد تصعد، وربما كل مرة تقول أرفع قليلا حتى اقتحمت العقبة وتجاوزت. فقال إذا كان هذه تحاول وتفشل عدة مرات ولكنها استمرت حتى أن انتهى أمرها فلا أفعله. فرجع إلى علم النحو وتعلمه حتى صار من أئمته. فأنت حاول، لا تقول والله عجزت هذه المرة، تعجز هذه المرة لكن في المرة الثانية يقرب لك الأمر. نعم.
فيا أيها الطالب ضاع في الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك.
أين؟ وهذا من باب التوسل بأفعال الله، والتوسل بأفعال لا جائز، لأن التوسل جائز وممنوع، وإن شئت فقل مشروع وغير مشروع. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله من المشروع، وكذلك التوسل إلى الله تعالى بشكوى الحال عليه، أي بذكر حال الإنسان وأنه مفتقد الله عز وجل، والتوسل إلى الله بالإيمان به، والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابة دعائه. كل هذا مشروع، هذه سبعة أنواع من التوسل كلها مشروع. التوسل إلى الله تعالى بأسمائه هذا هو الأصل، لأنك تدعو الله تقول اللهم، بأفعاله أيضا كثير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إيش؟ كما صليت. الكاف هنا ليست للتشبيه بل هي للتعليم، يعني كما أنك فعلت ذلك في من سبق فافعله بمحمد وآل. ونحن إذا جعلنا الكاف للتعليل سلمنا من إيراد يريده بعض العلماء يقول كيف نقول صلي على محمد كما صليت على إبراهيم. والقاعدة المعروفة في التشبيه أن المشبه به أعلى، فذهبوا إلى عدة أجوبة، والصواب أن نقول الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، كقوله تعالى فاذكروني، نعم، واذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني لأنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون. التوسل إلى الله تعالى بصفات كثيرة، مثل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، نعم. والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به أيضا كثير، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح أيضا كثير في القرآن والسنة، ومنه قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم فتوسل كل واحد منهم في صالح عمله. والتوسل إلى الله تعالى بحال العبد، مثل قوله تعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، والتوسل الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته أيضا كثير. فالصحابة يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يسألون أن يدعو لهم فيدعو الله لهم. نعم.
شيخ أين الفعل هذا؟
أي
توسل إلى الله بأفعاله.
آه في إيش؟ معلم.
هذا فعل الشيخ.
أين فعل؟
والإحسان.
له الفعل كله أفعال الله أحسن.
الشيخ نحن عرفنا الفعل المجيء والنزول.
لا لا هذا فعل خاص بنفسه. وهذا فعل متعدي مثل الخلق. نعم. انت الوقت. نعم. كيف؟ اي التوسل ممنوع ان يتوسل الانسان الى الله تعالى بما ليس بوسيله. ان يتوسل اليه بما ليس بوسيله. مثل ان يتوسل الى الله بالنبي عليه الصلاه والسلام. اللهم ان يسالك بنبيك. او يتوسل الى الله تعالى بجاه النبي. او بمنزله النبي. او بقرب النبي. هذا لا يجوز. وكذلك ايضا توسل المشركين باصنامهم فانه لا يجوز. وربما يصل هذا الى الشرك وهو اصله شرك لكن قد يكون اصغر وقد يكون اكبر. وانما قلنا انه شرك لانه اثبات سبب لم يكن سببا شرعيا ولا حسيا. نعم كيف تقول؟ لا أحسن من هذا أن تقول اللهم أدخلني في شفاعتك. ويجوز أن تقول اللهم بالشفاعة محمد لأن شفاعة محمد سبب.
ثلاثة.
وين؟ لا أثنين.
هذا مصطفى وهذا
إيه؟
عبد الله وهذا مصطفى
إيه؟ إيه؟ ما يخالف يمكن. لا ما هو شرط. ما دام الناقل ثقة والمطبوع محقق ما حاجة. لكن نعم من دقة العلم أنه يكون مثل رواه البخاري في المكان الفلاني مثلا كما يوجد الآن في التعليقات بعض الكتب معلق عليها البخاري رقم كذا في صفحة كذا. إيش؟ مو شرط. قلنا شرط. إيه وينبغي هي لازمة. أنا إذا قال رواه البخاري في باب الثاني لا شك إنه حبلي لأن ربما أرجع الكتاب وأجد في الألفاظ بعض الأخلاق أرجع للأصل. نعم. طيب الأخ أحمد.
الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الأمر الثاني والثلاثون الأمانة العلمية. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها وصلاح أعمالها في صحة علومها وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقبحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة.
نعم هذا أيضا من أهم ما يكون في طالب العلم أن يكون أمينا في علمه فيكون أمينا في نقله وأمينا في وصفه. إذا وصف الحال فليكن أمينا لا يزيد ولا ينقص. وإذا نقل فليكن أمينا في النقل لا يزيد ولا ينقص. وكثير من الناس تنقصه هذه الأمانة فتجده يصف من الأحوال ما يناسب رأيه ويحذف الباقي وينقل أيضا من أقوال أهل العلم بل ومن النصوص ما يوافق رأيه ويحدث الباقي، فيكون كالذي قال ما قال ربك ويل للأولى سكر، بل قال ربك ويل للمصلين، نعوذ بالله، وحذف الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا لا شك أنه حجر عثرة، وأنه تدريس في العلم، لأن الواجب النقل بأمانة والوصف بأمانة. وما يضرك إذا كان الدليل على خلاف ما تقول، فإنه يجب عليك أن تتبع الدليل وأن تنقله للأمة حتى يكون على بصيرة من الأمر. ومثل هذه الحال، أعني عدم الأمانة، يوجب أن يكون الإنسان فاسق لا يوثق له بالخبر ولا يقبل له نقل، لأنه مدلس. نعم.
لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينتفعوا أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقل.
نعم، تقول لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة، لأن طلب العلم يؤدي إلى التحلي بأسنى فضيلة، أي بأعلاه وأبينه وأظهره، أو لينفع الناس بما عرفوا من حكمة. وإنما يطلبون العلم من أجل نصر آرائهم، فتجده يبحث في بطون الكتب ليجد شيئا يقوي به رأيه، سواء كان خطأ أم صوابا. وهذا والعياذ بالله هو المراء والجدال المنهي عنه. أما من يطلب، من يقلل بطون الكتب من أجل أن يعرف الحق فيصل إليه، فلا شك أن هذا هو الأمين المرسل. نعم.
وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال،
يعني هذا هو الذي يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال ليبينوا أحواله، وأنه رجل يتبع الهوى ولا يريد الهدى. نعم.
وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء.
عندي انتهى. عندكم انتهى؟ نعم. انتهى منين؟ ها؟ كيف؟ إيه الفاء يعني أنت؟ ها؟ فإن؟ إيه هذا منقول من أين؟ ها؟ إيه طيب.
الأمر الثالث والثلاثون الصدق. صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه
وعلمه.
قد مس نفسه وعلمه بأذى.
الصدق هنا قريب من المسائل، من مسألة الأمانة العلمية، لأن الأمانة العلمية تكون بالصدق، والصدق كما قال عنوان الوقار وشرف النفس وطريق النجاة. وإذا كان الكذب ينجي فإن الصدق أنجى وأنجى، وإن جاء الكذب أيضا لا يدوم لأنه سرعان ما يتبين الكذب ويتضح الكاذب، لكن الصدق عاقبته حميدة. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة أحد، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن ربيع رضي الله عنهم، تخلفوا عن غزوة تبوك. هذا الصواب، أنا قلت أحد الصواب تبوك، تخلفوا عنها بغير عذر. ولما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزوة جاء إليه معذرون من المنافقين أو غيرهم يعتذرون، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم طيب السريرة يقبل ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله فيستغفر لهم ويعذرهم، لكن من في السماء لا يعذر عز وجل. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم فأعرضوا عنهم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أما كعب وصاحبه فصدقا وبينا، فكان من شأنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجرهما وأمر الصحابة أن يهجروهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر الصحابة أن يهجروهم، فصاروا لا يكلمونه، فصار الصحابة لا يكلمونه حتى لو سلموا لا يردون عليه، ولو كلموا لا 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 يردون كلامه. حتى إن كعب بن مالك تسلق السورة على أبي قتادة وهو ابن عمي وأحبنا ومن أحب الناس إليه وسلم عليه فلم يرجع يسلم، فقال له أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجب إلا بقوله الله أعلم. ومع ذلك صبروا على هذه المحنة العظيمة، وبعد 48 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يعتزل النساء، فقال كعب للرسول أي أن أطلقها أو أطلقها أم لا؟ قال لا أذهب. الرسول قال اعتزلها، فقال لها كعب الحق بأهلك، وبقي بلا زوج مع أنه شاب. وكان رضي الله عنه أشب القوم الثلاثة، يأتي في الأسواق ويطوف بالأسواق ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسلم عليه، يقول فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، مع أنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام كعب يصلي أتبعه بصره، فإذا تفطن له أعرض، وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه لكن يريد أن يحصل ما أراد الله أن يكون من هذه المحنة العظيمة والعاقبة الحميدة. وبعد 50 ليلة أنزل الله جل وعلا التوبة عليهم وانفرج الكرب، وحصل بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة، حتى صارت قصتهم تتلى في الصلوات الفريضة والنافلة وفي منابر وعلى المنابر وفي المحاريب وفي كل مكان، يتعبد الناس لله تعالى بها بهذه القصة. فالمهم عليك بالصدق، عليك به، ولو كنت تتخيل أنه يضرك فصل، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإني لأذكر رجلا من عامة الناس شهر بالصدق، فكان الناس ينقلون أخباره في المجالس على التلذذ بها أكثر مما ينقلون أخبار العلماء الذين في وقته، لأن الصدق يرفع الله به من اتصف به، لا سيما في مسائل العلم، لا سيما في مسائل العلم. فلا تقل ان الله حرم هذا وهو لم يحرمه، ولا اوجب هذا وهو لم يوجبه، ولا قال فلان كذا وهو لم يقل، بل تجنب هذا كله. وكان الامام احمد رحمه الله وغيره من الائمه لا يصرفون بالتحريم والوجوب الا ما جاءت النصوص بالتصريح به، والا فتجد الامام احمد رحمه الله يقول اكره كذا، لا يعجبني، لا تفعل، وما اشبه ذلك، الا فيما ورد في النص. فهو يستطيع ان يصرح بالتحريم فيقول الميت حرام مثلا، ويقول الصلاه فريضه ونحو ذلك. نعم. وقوله ولهذا يقول بكر الشيخ بكر وفقه الله ولهذا كان فرض عين، يعني كان الصدق فرض عين لا فرض كفاية، فلا يقول أن أكذب والثاني يصدق، لا، لا يجوز أن تكذب. استثنى بعض العلماء ما جاء عن طريق التورية، ولكن لا حاجة للاستثناء، لأن التورية صدق باعتبار ما في نفس القائل. فمثلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملك الجبار هذه أختي هو صدق بالنسبة لإيش؟ لما في قلب إبراهيم، هي أخته في الدين، ولكن فهم أنها أخته فيش في النسب، وهذا ليس بكذب. وإن كان إبراهيم تعذر أو اعتذر عن الشفاعة لأنه كذب ثلاث كذبات، لكنها كذب من وجه، وهو التلبيس على الظالم المعتدي، ولكنها صدق بحسب اعتبار ما في نفس القائل. استثنى بعض العلماء أيضا ما جاء به الحديث أنه لا يجوز الكذب إلا في ثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها، وحديثها، وحديث الرجل لزوجته، وحديثها إياه. ولكن بعض العلماء يقول إن هذا محمول على التورية وليس على الحقيقة، فالحرب خدعة بأن تري عدوك أنك تريد جهة ما وأنت تريد الجهة الأخرى، أو تري عدوك أن عندك جنودا كثيرة بحيث تراسل أو تجعل الجيش يتراسل كما فعل القعقاع بن عمرو في إحدى غزواته، قال قسم جيش، قال يأتي بعضكم من الجهاد وبعضكم من الجهاد وبعضكم من الجهاد، وهم عدد قليل لكن العدو يظنه عددا كثيرا. كذلك الإصلاح بين الناس، لا تكذب لكن تأول، إذا قال لك فلان يقول في كذا وكذا وأنت تريد الإصلاح بينهم تقول لا، لم يقل فيك، نعم لم يقل فيك شيئا، شيئا يعني غير ما قلت، لم يقل فيك شيئا غير ما قلت، وبذلك تسلم من الكذب. كذلك حديث المرأة زوجها وحديث الرجل زوجته، يعني على سبيل إيش؟ التورية للصريح. وهذا القول ليس ببعيد، لأن الكذب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الفجور لا يهدي إلى الخير. ثم إن الإنسان إذا اعتاد هذا ولا سيما مع الزوجة، وصار كلما حدثها بحديث وبحثت عنه وجدته كذبا، لم تثق فيه بعد ذلك، وربما يكون سببا لبغضها إياه وللفراق التالي. وعند العامة استثنى كذب أكثر من ذلك، يقولون إن الكذب الحرام ما كان فيه أكل للمال بالباطل، وأما ما سواه فهو كذب أبيض، ويقسمون الكذب إلى قسمين، قسم أبيض وقسم أسود. والأبيض حلال والأسود حرام، والأسود ما فيه أكل المال الباطل والأبيض ما ليس كذلك. لكن هذا دين العام وليس شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي قالوه من هذا التفسير كذب، الكذب حرام، ولا فيه أبيض وأسود، كله أسود. نعم.
قال ابن سعيد رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل ان تتعلم العمل العلم. وقال وكيل رحمه الله تعالى: هذه الصنعه لا يكون فيها الا صادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل ان تتعلم العلم، والصدق ابطال الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد. فالصدق من طريق واحد
طريق.
الصدق من طريق واحد، أما نقيته الكذب فغروب وألوان ومسالك وعودية يجمعها ثلاثة. الأمر الأول كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه باستقامة. الأمر الثاني وكذب النافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويخالف الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. الأمر الثالث وكذب الغريب، بما يخالف الواقع ويخالف الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية.
الصدق لا شك أنه سبيل واحد، والكذب سبل، وهكذا الهداية والضلالة. الهداية سبيلها واحد، والضلالة سبل متفرقة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فقد جمعها باعتبار تنوع الشرائع: صلاة، زكاة، صيام، حج، بر، صلة، صدقة وما أشبه ذلك، فجمعها باعتبار وتوحيدها باعتبار آخر. أما الكذب فضروب وألوان متعددة، ويتعدد بتعدد أغراضه، فهو يجمعها ثلاثة. يقول: كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. هذا كذب، تعرف أن هذا الرجل فاسقا، تعرف أن هذا الرجل فاسق، ثم تأتي إليه تقول: ما شاء الله، أنت رجل مستقيم، مستقيم الأخلاق، مستقيم الدين، مستقيم المنهج، وأنت تعرف أنه من أفسق عباد الله. هذا ماذا يقال له؟ يقال له تملق. وهذا أكثر ما يكون عند الملوك والأمراء، تجد الرجل يتملق إلى الأمير أو الملك ويقول: أنت فيك كذا، وأنت فيك كذا، وأنت فيك كذا. وهذا لا شك، وهذا من النفاق والعياذ بالله، لأن الواجب أن يوصف الإنسان بما يستحق، أليس كذلك؟ ماذا قلت؟ ايش قلت يا بني؟ انت الان في مكان متقدم على الطلبه، فاياك ان تؤخر بسبب تاخرك. ايش قلنا؟ اي نعم، وعند الامراء. طيب، هذا يخالف الواقع ويخالف الاعتقاد. كيف يخالف الواقع والاعتقاد؟ لأن المتملق يعتقد خلاف ما يقول لهذا الرجل الذي تملق عنه، ويخالف الواقع إيش؟ لأن الواقع ليس كما قال، ليس كما قال. الثاني كذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع. ومنه قوله تعالى: إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. كونه رسول الله مطابق للواقع ايش الدليل؟ قوله والله يعلم انك لرسول. لكن شهادتهم هذه مخالفة لاعتقادهم، لان الله قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اي في قولهم نشهد انك لرسول الله، لا في قولهم انه رسول الله. هذا يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع.
ايها الاخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات